بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، طالب العلم وفقه الأولويات، هذا هو درس هذه الفترة. وهذا الموضوع أيها الإخوة هو في الحقيقة امتداد لموضوع الفترة السابقة التي تفضل بإلقائها الشيخ محمد غيث وفقه الله تعالى. فإن طالب العلم إذا عرف منزلة العلم وقدره وعلو شأنه في دين الله جل وعلا، فلا شك أن همته ستعلو، وإن عزيمته ستقوى على الرغبة في هذا المطلب العظيم. ومن هنا فإن عليه أن يدرك الطريق إلى هذا السبيل، وأن يفقه ما هو الأولى عليه أن يعتني به في هذا الطريق الموصل إلى رب العالمين. طالب العلم وفقه الأولويات، هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع تربوي هام يدخل في حياة طالب العلم كلها، يدخل معه في دعوته إلى الله عز وجل، وفي تحصيله العلم وتلقيه المسائل، وفي عبادته، وفي معاملته، وفي تربيته لأسرته وأولاده، إلى غير ذلك من المواضع التي لا بد له من استصحاب هذه القاعدة. ولهذا أيها الإخوة، فإن من الضروري أن يقف طالب العلم على أطراف هذا الموضوع وأن يتفقه فيه. لماذا يحتاج طالب العلم إلى هذا الموضوع؟ وما هي الوسائل المعينة على تحقيقه؟ ما هي الآثار المترتبة على إهماله؟ ما هي أسباب هذا الإهمال؟ كيف يطبق طالب العلم هذه القاعدة فقه الأولويات في حياته ويومياته؟ كل هذا وغيره أيها الإخوة سنتعرف إن شاء الله عليه في خلال هذه الساعة المحددة لهذا الموضوع. فإن هذا الموضوع إخواني موضوع متشعب وطويل، والوقت حقيقة ضيق ولا يسع لطرح كل ما يتعلق به، والذي سيكون هو طرح الخطوط العريضة والمسائل العامة التي تدعونا إلى العناية بهذا الموضوع والاهتمام به والإقبال عليه واستصحابه في حياتنا العلمية وفي حياتنا العملية. طالب العلم وفقه الأولويات، ما هو الفقه إخواني؟ الفقه هو الفهم وإدراك معاني الكلام وما يتعلق به من المسائل الدقيقة وإدراك أبعاده ومراميه، هذا هو الفقه. والأولويات هو المراد بها تقديم الأولى فالأولى من الأعمال، والبدء بالأهم فالمهم منها، والقيام بها على حسب أهميتها أو حسب لزومها ووجوبها أو حسب أفضليتها إلى غير ذلك من اعتبارات هذه القاعدة، وهي تقديم الأمور والأعمال بعضها على بعض. المراد هنا أيها الإخوة أن يفهم طالب العلم الفهم الصحيح لهذه القاعدة، وهي فقه الأولويات، وأن عليه أن يراعي الأولى فالأولى من الأشياء والأحق منها في التقديم والأقرب منها في أيضا المراعاة، فلا يقدم شيئا على شيء أو يؤخر أمرا يستحق التقديم ونحو ذلك. هذا هو المراد أيها الإخوة من فقه الأولويات. إن مراعاة أيها الإخوة الأخوات طالب العلم لهذه القاعدة في حياته تعد دليلا على عقله وعلى حسن تفكيره وعلى سلامة طريقته في التلقي في التحصيل وفي المشي والسير إلى الله تبارك وتعالى، وهي علامة بارزة على أنه ذو شخصية منظمة وعلى أنه ذو شخصية مرتبة بعيدة عن الفوضى والتخبط والعشوائية. طالب العلم إخواني لا غنى له عن هذه القاعدة، فلماذا؟ وهو أيضا لا بد له أن يعتني بها عناية بالغة، فلما هذا؟ الجواب في الآتي، وجهزوا أقلامكم. أقول لا غنى لطالب العلم في الحقيقة عن هذه القاعدة، لأنه بمراعاته لهذه القاعدة يضمن بإذن الله تحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته. فإن مراعاة هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات هو في الحقيقة من طرق النجاح، بل من أصول التفوق والتميز. لهذا فإن إهمالها يفوت على طالب العلم جميع هذه المطالب العالية، هذا أولا. وثانيا لأنه بمراعاة هذه القاعدة يستطيع أن يعطي كل شيء حقه وأن يضع الأمور في مواضعها وأن يسلك بها المسالك المناسبة لها والملائمة لأحوالها وظروفها. وثالثا بمراعاة طالب العلم لهذه القاعدة والإخوة وفهمه لها يتمكن من إدراك الفرق، بل ويستطيع التفريق أيضا بين ماذا وماذا؟ بين ما يستحق التأخير وما يستحق التقديم، وما الذي يؤجله من الأعمال ولماذا، وما الذي يقدمه من الأعمال وما هي أسباب ذلك. بفهم طالب العلم لهذا يدرك هذه الأشياء بل وأكثر من ذلك. إذا استوعب إخواني طالب العلم هذه القاعدة على وجهها، هدي بإذن الله جل وعلا إلى وجه الصواب في العمل الذي يقوم به، وسلم بإذن الله جل وعلا من التخبط ومن الحيرة ومن التشتت التي تلحق كثيرا ممن يهمل الأولويات في حياته. وخامسا، بعناية طالب العلم أيها الإخوة لهذه القاعدة العظيمة الجليلة، يوفق بإذن الله جل وعلا لإنجاز أكبر قدر من الأعمال في يومه وليلته. وليس هذا فقط، بل يعان أيضا على الإتيان بهذه الأعمال والقيام بتلك المهام على وجهها الصحيح. وهذا هو الغاية التي يسعى إليها في الحقيقة الطالب للعلم، أن ينجز مهامه وأن يأتي بهذه المهام ويقوم بتلك الأعمال على الوجه المأمور به شرعا. فائدة سادسة إخواني من فوائد مراعاة هذه القاعدة، الظفر بالأجور وكسب الحسنات والاستزادة من الفضائل ونيل المكرمات. نعم، لأن طالب العلم أيها الإخوة إذا راعى هذه القاعدة وهي الأولى فالأولى من الأعمال والأهم فالأهم منها، فإنه سيعتني بالأهم منها وسيقبل على الأفضل منها وليس الفاضل فقط. ستتجه همته إلى الإقبال على الأحب إلى الله تبارك وتعالى وليس فقط على ما يحبه الله جل وعلا. وهذا من فوائد وعوائد فقه قاعدة فقه الأولويات. ويكفي هذا فضلا وإحسانا ولطفا من الله جل وعلا أن المرء يدرك بفهم هذه القاعدة ما هو الأحب إلى الله جل وعلا، ما هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، ما هو المقدم في شريعة الله جل وعلا. فإذا أدرك هذا كله وسعى وجد في تحصيله فلا شك أن الأفضل أفضل من الفاضل وأجره أعظم، والأحب أحب إلى الله مما يحبه فقط وأجره أعظم. وعلى هذا فقس بقية الأمور. السؤال هنا إخواني، هل لهذه القاعدة أصل في شريعتنا وهل لها دليل في ديننا؟ الجواب أيها الإخوة نعم، جاء ديننا بمراعاة هذه القاعدة وأرشد إلى العناية بها والاهتمام بها، والأدلة على ذلك كثيرة، فمنها أدلة ترشد إلى ضرورة الاهتمام بهذه القاعدة على وجه العموم، ومنها أدلة ترشد إلى الاهتمام بهذه القاعدة في العمل الصالح نفسه، وقد تكون المفاضلة بين عمل وعمل وهكذا. وأنا أكتفي بدليل واضح مشهور معلوم إن شاء الله لدى الجميع، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم بفتح الدال، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول، هنا الشاهد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا ذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس، أي نفائسها. الشاهد في هذا الحديث في الدلالة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال بعض شراح الحديث في ذكر فوائد هذا الحديث وبيان دلالاته: فيه دليل على البدء بالأهم فالأهم والأولى فالأولى، والعناية بهذا أيها الإخوة شامل لجميع مجالات الحياة وسائر شؤونها، ففي كل مجال هناك فيه ما هو أهم وما هو مهم وما هو أفضل وما هو فاضل وهكذا، فإدراك هذا وفهمه من الأهمية بمكان في حق طالب العلم. كيف يحقق أيها الإخوة طالب العلم هذه القاعدة فقه الأولويات في حياته العلمية والاجتماعية والدعوية وسائر شؤون حياته؟ ما هي الأسس المساعدة التي يبني عليها هذه القاعدة؟ ما هي الطرق المعينة له على القيام بهذه القاعدة وتطبيقها في حياته؟ الوسائل أيها الإخوة التي ذكرها من تكلم في هذا الموضوع عديدة، وأنا أقتصر على بعضها من باب التنبيه ولفت النظر إليها. أولى هذه القواعد أيها الإخوة وأساسها العلم، وأعني بذلك العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، فالعلم إخواني هو تاج الفضائل وهو أصل الخيرات وهو منبع كل فضيلة ينالها العبد في دينه وفي دنياه، ومصدر كل خلق جميل وعمل صالح يتحلى به المرء. ولعل فيما ذكر في المحاضرة السابقة ما يكفي للدلالة على أهمية العلم وفضله، لكن الذي أريد أن أقوله أن بطلب العلم يتمكن طالب العلم من وضع الأمور في مواضعها ومن تنزيلها في منازلها اللائقة بها والمناسبة لحالها، ويستطيع بالعلم أن يقدم الأحق فالأحق من هذه الأعمال والأولى فالأولى منها، فإذا فعل ذلك وفق بإذن الله وسلم من كثير من الندم الذي يلحق من يهمل هذه القاعدة، بل بهذا يحفظ وقته بإذن الله ويضمن أجر وثواب ربه سبحانه وتعالى. ثانيا من الأسباب المعينة على ذلك، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أيها الإخوة في الحقيقة يعد قاعدة من قواعد فقه الأولويات في حياة طالب العلم، بل في حياة كل مسلم. نطق بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا الحديث كما قال أهل العلم أن من حسن إسلامه تعلقت عنايته بما يعنيه. ما معنى يعنيه؟ يعني يهمه ولا بد له منه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. المعنى من حسن إسلامه تعلقت عنايته بما يعنيه ويهمه من أي شيء، من الأقوال ومن الأعمال، واقتصر اهتمامه على ما ينفعه من ذلك فقط، وأقبل عليه واشتغل به. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. بفهم هذا الحديث أيها الإخوة، أعني من قبل طالب العلم على وجهه الصحيح، يستطيع أيضا أن يفقه هذه القاعدة العظيمة وهي الأولويات في حياته، فإنه سيشتغل بما يعنيه وبما يهمه، لا بما ليس يعنيه ولا يهمه، وسيقبل على ما لا بد له منه، وسيترك ما لا صلة له بذلك. وبهذا أيها الإخوة تنضبط الأعمال في ذهن طالب العلم، وسيدرك من خلال اشتغاله بما يعنيه وبما لا بد له منه وبما هو مطالب به في دينه وفي دنياه، سيدرك ما هو الأولى وما هو الأهم وما هو الأوجب وما هو الأفرض وما هو الذي ينبغي عليه سلوكه والإقبال عليه. ثالثا أيها الإخوة، من المسائل المعينة على تحقيق هذه القاعدة في الحياة الاستشارة. نعم، استشارة أهل العلم واستشارة طلاب العلم وأهل الاختصاص وأصحاب الخبرة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن بالمشورة كما قال أهل العلم يدرك المرء الصواب ويزول عنه الاشتباه وينال بإذن الله غايته وهدفه الذي يسعى إليه، ويتنور فكره ويصل إلى النجاح. والاستشارة أيها الإخوة هي من علامات العقل، كما أن الاستبداد بالرأي والاعتداد به وعدم الاستشارة من علامات الجهل، بل من نقص العقل. ويكفي المرء شرفا وفضلا في قيامه بالاستشارة أنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. إلا أنه ينبغي في حال استشارته أن ينتقي الأمين وأن يتحرى الصادق، كما قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. والحديث رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد. رابعا أيها الإخوة، من المسائل المهمة مراعاة التدرج والارتقاء في الأمور. والتدرج أيها الإخوة في القيام بهذه القاعدة أصل عظيم، دل الشرع على العناية به، بل إن التشريع الإسلامي قام على قاعدة التدرج والقيام بالأعمال شيئا فشيئا. هذا الذي ينبغي أن يراعيه طالب العلم، وبمراعاته بإذن الله تبارك وتعالى يوفق للصواب وينال مطلوبه. خامسا أيها الإخوة، محاسبة النفس، محاسبة النفس ومراجعتها على ما تقوم به من أعمال. والمحاسبة للنفس أيها الإخوة هي رأس كل خير يكون فيه العبد في دنياه وفي أخرى. ولهذا لما كانت عاقبة هذه المنزلة من منازل العبودية عظيمة وعائدتها على العبد طيبة مباركة نافعة، أمر الله جل وعلا بها فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. بمحاسبة المرء نفسه أيها الإخوة يصل إلى مبتغاه، ومن حاسب نفسه قدم الأنفع على النافع والأصلح على الصالح والأفضل على الفاضل والأجود على الجيد وهكذا. فكل هذا أخواني لا ينال إلا إذا قام العبد بهذا الفضل. خامسا أيها الإخوة، الأنات. نعم، الأنات والتروي وعدم العجلة في الأمور، فإن الأنات أيها الإخوة من مفاتيح الخير على المسلم عامة وعلى طالب العلم خاصة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بهذه الصفة وهي الأنات والتروي والتريث في الأمور وعدم العجلة فيها، نبه عليها عليه الصلاة والسلام بقوله: التؤدة، أي التروي والتأني، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. والحديث رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح. وكيف لا يكون التأني وتكون التؤدة من الخير بل من مفاتيح الخير على العبد وهي من الله جل وعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنات من الله، الأنات من الله، فهي عن الأنات هبة من الله تبارك وتعالى لعبده يعطيها جل وعلا من يشاء من عباده. فإذا كان المرء أيها الإخوة صاحب روية، صاحب أنات، صاحب تريث وعدم عجلة، فإن عاقبة ذلك دائما خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك وأكد عليه في قوله: التؤدة في كل شيء خير. وهذه القاعدة كلية لا تتخلف في جميع الأعمال وسائر الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نطق بهذه الكلية فقال: في كل شيء. فالأنات في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فعمل الآخرة معلوم عاقبته، فلا يقول المرء: لا أدري هل أتصدق أم لا. نقول: لا تصدق، لأن عاقبة ذلك خير وفضله وثوابه معلوم. وبالتأني أيها الإخوة في هذا الباب تدرك الأمور وتتحقق المطالب وتوضع الأمور في مواضعها وتتوزع الأعمال والمهام على الأوقات وعلى الساعات، لأن المرء بتأني يدرك ويستطيع أن يعمل ما الذي يقدم وما الذي يؤخر وهكذا. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. سادسا إخواني، من الأشياء أو المسائل أو العوامل المعينة على تحقيق هذه القاعدة في حياة طالب العلم التوازن أيها الإخوة، نعم التوازن والاعتدال في القيام بالأعمال، فلا إفراط ولا تفريط، بمعنى أن على طالب العلم أن يعطي كل شيء من أعماله ومهامه حقه، فلا إفراط ولا تفريط، فلا يجعل هذا العمل طاغيا على ذاك ولا هذا مؤثرا على ذلك وهكذا، وبهذا تستقيم لطالب العلم أعماله وتتم له أموره، ويأخذ كل عمل منه وقته المحدد له، ويستطيع بهذا إنجاز كل ما يريد في يومه وفي ليلته. وهذه القاعدة أيها الإخوة نبه عليها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وذكر رحمه الله تعالى أن على المرء أن يكون ابن وقته، وأن يقصر نظره على هذه الحال الحاضرة التي يعيشها الآن، فلا يفكر فيما هو مستقبل وفيما هو آت، لا، بل عليه أن يقصر نظره على ما هو موكول إليه وحدده لنفسه، وبهذا يستطيع أن يجمع فكره وفهمه وعقله بل ظاهره وباطنه على ما يريد، وإذا قام بذلك قام بإذن الله جل وعلا بما يريد وبما حدد وبما أراد في يومه وفي ليلته. سابعا أيها الإخوة من الأسباب، وهو مترتب أيضا على السبب السابق، تحديد المهام اليومية وتعيين الأولى فالأولى منها من أول اليوم وبداية الصباح، فإن المرء أيها الإخوة إذا أصبح وقد حدد كل ما يريد استطاع أن يدرك ما هو الأهم من هذه الأمور من المهم، وإذا أدرك الأهم من المهم أعطى كل شيء من هذه الأشياء حقها، وإذا أعطاها حقها أنجزها بإذن الله جل وعلا في وقتها وفي يومها. ثامنا أيها الإخوة من الأسباب الرفق، نعم الرفق بالنفس وعدم حملها ما لا تطيق أو تكليفها ما لا قدرة لها عليه أو مما هو شاق عليها ليس بإمكانها أن تقوم به، أو بإمكانها لكن ليس لها أن تقوم به على الوجه الصحيح. والرفق إخواني أصل كبير من أصول الشريعة، بل هو أساس لفقه هذه القاعدة، فقه الأولويات، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شاله أي إلا عابه، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا يعني أن على طالب العلم أن يستصحب الرفق في أموره كلها، وأن يحمل نفسه ما تطيق وما تقدر عليه فقط، فإنه إن فعل ذلك أدرك مناه وحقق مساعيه. ولا شك أيها الإخوة أن بالرفق تجتمع الأمور ولا تتشدد، وتأتلف ولا تفترق، وتسهل بإذن الله جل وعلا ولا تصعب. بعد بيان هذه الأسباب أيها الإخوة أعرج قليلا على بعض الأمثلة العملية والجوانب التطبيقية في حياة طالب العلم لهذه القاعدة. فقد تقدم أن هذه القاعدة تدخل مع طالب العلم في سائر أموره، وسأذكر بعض الأمثلة والجوانب التطبيقية في باب طلب العلم والمنهجية فيه، وفي باب التواصل الاجتماعي، وفي باب الدعوة إلى الله عز وجل، وسأقتصر على هذه الأمثلة من خلال النصوص الشرعية ومن خلال كلام أهل العلم والآثار الواردة عنه. مراعاة أيها الإخوة الأولويات في طلب العلم، هذا من أهم ما يكون. لماذا؟ لأن فقه الأولويات في طلب العلم يمثل في الحقيقة المنهجية الصحيحة، ويمثل الطريق السليم لتحصيل العلم وتلقيه، وهو الأساس. أعني فقه الأولويات في طلب العلم هو الأساس للاستمرار في طلب العلم والثبات على تحصيله وعدم الانقطاع عنه. بل بمراعاة هذا الأمر يدرك المرء في فترة وجيزة من العلم الكثير ما يدركه غيره في سنوات طويلة بسبب تضييعه هذا الأمر. ولا شك أن بإهمال هذه القاعدة في حياة طالب العلم العلمية وتحصيله للعلم، لا شك أن ذلك يورث عنده تخبطا وتشتتا، بل ينحرف به عن المسلك الصحيح في تحصيل العلم وتلقيه. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد، منبها على ضرورة العناية بهذه القاعدة. وهذه القاعدة لها صلة يعني وثيقة جدا بالتدرج أيها الإخوة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب. هذا هو العلم، درجات ومراتب ومناقل ورتب. قال: لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. وهذا الكلام أيها الإخوة يشير إلى أن مراعاة الأولويات والاهتمام بالتدرج في التلقي والتحصيل هو من سبيل السلف الصالح في تلقي العلم. لهذا قال: ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ولا شك أن هذا مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ترك الأولويات أيها الإخوة والتدرج في الطلب يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى آثار سيئة لا تحمد عقباها، من أبرزها السقوط في طريق التحصيل وعدم الإتمام، يؤدي إلى التراجع السريع عن تحصيل العلم، وهذا في الحقيقة أمر يشهد له الواقع. فكل من انحرف عن المسلك الصحيح في تلقي العلم لا بد أن يتراجع وينقطع عن العلم. لماذا؟ لأن الأساس والقاعدة ليست ماذا؟ ليست متينة وليست منضبطة. ولهذا قال إياس بن معاوية رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. إليكم إخواني بعض الشواهد من حياة أهل العلم، توجيهات العلماء في هذا الباب. جاء ابن وهب رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المشهور، قال له: ما تقول في طلب العلم؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: حسن جميل، لكن انتبهوا أيها الإخوة إلى دقة كلام أهل العلم في مراعاة ما هو الأولى والأوجب الذي يجب أن تتجه إليه همة طالب العلم. قال: حسن جميل، لكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزم. انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزم. ماذا يفيد هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ يفيد أن على طالب العلم أن يراعي الأولويات في حياته، وأن ينظر إلى الأهم، فالأهم مما هو مطالب به في يومه وفي ليلته، فيتفقه فيه ويشتغل بتفهمه والعمل به. مثال آخر، يقول أبو جعفر رحمه الله، وهو أحد المعاصرين للإمام أحمد رحمه الله، قال له، قال رحمه الله تعالى: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت: أتوضأ بماء كذا وكذا. ذكر له شيئا من الأمور الموجودة في زمنه. قال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الباقلاء؟ هذا السؤال الثاني. قال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الورد؟ قال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. قال أبو جعفر: فقمت، يعني أردت الانصراف من المجلس، فتعلق بثوبي، يعني أمسك ثوبي، فتعلق بثوبي، ثم قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ إيش يعني أي شيء؟ إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال أبو جعفر فسكت. قال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال أبو جعفر فسكت. قال له الإمام أحمد: اذهب فتعلم هذا، اذهب فتعلم هذا. هذا يفيد أيها الإخوة، أعني هذا الأثر، أن من فقه الأولويات أيها الإخوة في تعلم العلم مراعاة ما يعني طالب العلم وما يهمه في يومه وفي ليلته، فلا تنصرف همته إلى ما ليس يعنيه، بل ولا سبيل له ربما إلى تحقيقه أو استعماله، كما في هذا الأثر عن الإمام أحمد. من يسأل من يتوضأ بإمام الورد؟ نادر، بل ربما لا يقع. متى يقع للمرء أن يتوضأ بماء الباقلاء؟ ربما لا يخطر على البال. فالإمام أحمد من فقهه ودقة نظره صرف فكره وفهمه، أعني فكر هذا الطالب وفهمه، إلى ما هو أولى به أن يعتني به. لا يعرف ماذا يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، ثم يسأل عن هذه المسائل التي ربما لا تقع. هذا لا شك أنه من الخلل في مراعاة الأولويات في طلب العلم وفي تحصيله. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن ما يفعله بعض من يبدأ في طلب العلم مباشرة أصول الفقه، تخريج الأحاديث، مصطلح الحديث إلى آخره، هذا أيها الإخوة من الخلل الكبير في طلب العلم، أو الوثوب على المطولات من الكتب كالمغني، فتح الباري ونحو ذلك، أو الاتجاه إلى الجدال والنقاش العقيم بحجة أن النقاش ماذا؟ دليل على أن هذا طالب علم قوي، وهو ليس كذلك. فكثرة الجدال ليست دليل على كثرة العلم، وكثرة النقاش ليست دليل على غزارة العلم أبدا، بل هو حقيقة علامة على الخذلان. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أقول هذا حال كثير ممن يطلب العلم. إذا وقفت على النقاش ونظرت في الحوار، حوار عاري عن فهم المسائل أولا، وعن تصورها ثانية، وعن إدراك الأدلة وكلام أهل العلم ثالثا، فأنى له أن يأتي بنتيجة حميدة أو تكون له عاقبة طيبة. لا شك أن هذا من الأمور التي لا تحمد عقباها. أيها الإخوة، متى أراد طالب العلم أن يكون ثابتا في علمه، قويا في تأصيله، راجيا من الله عز وجل أن ينفع به، فعليه بما قرره العلماء ووجه إليه سلفنا الصالح من مراعاة هذه الأمور، وما هو الأوجب في الأوجب، مراعاة التسلسل، والأولى في الأولى في الطلب والتحصيل. دخل ابن جريج على مجلس عطاء بن السائب في أول طلبه للعلم، فقال له عطاء: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فقرأ القرآن ثم اطلب العلم. قال: فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت إلى عطاء بن السائب فقال: قرأت الفريضة؟ يعني الأشياء الضرورية التي لا بد لك منها من معرفة أحكام الصلاة والطهارة ونحوها، قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: اذهب فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة، يعني الأمور الأساسية التي لا بد لي منها في عبادتي وفي عقيدتي وفي أخلاقي. قال: ثم جئت فقال لي: الآن فاطلب العلم، الآن فاطلب العلم. قال: فلزمت عطاء 17 سنة. آفة كثير من الإخوة والأخوات الذين يطلبون العلم هو استعجال الثمرة، وهذه آفة أيها الإخوة. لماذا يستعجل الإنسان الثمرة؟ هل يريد سرعة البروز بين الناس؟ هل يريد أن يشتهر بينهم؟ هل يريد أن يشار إليه بالبنان؟ والله هذه مقاصد لا تنفع المرء طرفة عين، بل والله تضر بقلبه وبأخلاقه وبسلوكه وبتحصيله العلم إن كان هذا هو مراده. ولهذا أرجع وأقول إن من أصول فقه الأولويات الأناد والتروي وعدم العجلة. انظروا عاقبة صبر وتأني وتروي ابن جريج. قال: فلزمت عطاء 17 سنة، وهذا من التوفيق. لما أخذ بكلام أهل العلم وسار على توجيهاتهم ولزم ما يقول منه، وصل إلى الطريق. جانب آخر من جوانب مراعاة هذه القاعدة فقه الأولويات في حياة طالب العلم، فقه الأولويات في جانب التواصل الاجتماعي والزيارات والقيام بالحقوق ومراعاة الواجبات في حق من أوجب الله جل وعلا علينا حقوقا له. من هو الأولى بالبر؟ ومن هو الأحق بصلة الرحم؟ هذا جاء بيانه في نص صريح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لذا لا نطيل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحديث رواه ابن ماجه والبخاري في كتاب الأدب المفرد. هذا هو فقه الأولويات في باب التواصل الاجتماعي ومراعاة الأولى فالأولى من الحقوق في باب البر وفي باب الصلة. باب ثالث من أبواب فقه الأولويات في حياة طالب العلم، باب الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله ملازمة لطالب العلم، لا بد له منها في بيته، في مسجده، في حيه، في عمله، إلى آخره. وبما أن الأمر كذلك فلا بد أن يراعي الأولى فالأولى في هذا الباب حتى تنجح دعوته وحتى يكتب لها القبول وحتى يصل إلى غايته وهي هداية الناس وتقريبهم إلى الله جل وعلا. على المرء المسلم أيها الإخوة مراعاة هذه القاعدة عموما وطالب العلم خصوصا في هذا الباب، وأن ينطلق إذا أراد التوفيق من حيث انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بأي شيء انطلق صلى الله عليه وسلم وبأي شيء بدأ وبمن بدأ صلى الله عليه وسلم وإلى من توجهت دعوته في ابتداء الأمر. أما بأي شيء بدأ فقد تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وذلك في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيبدأ طالب العلم ببيان حقوق الله جل وعلا على عباده وبيان ما يضاد هذه الحقوق من الشرك بالله تبارك وتعالى وغيره. ولا يعني هذا أن لا يعلم الفرائض الأخرى وأن لا ينبه على الواجبات التي تلزمهم، لا، المقصود أن تكون همته وجل عنايته بهذا الأصل العظيم والقاعدة العظيمة بيان حقوق الله تبارك وتعالى وشرح ما يضادها من الشرك. أما بمن بدأ صلى الله عليه وسلم فقد قال الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، هؤلاء هم الأولى من غيرهم في الدعوة والنصح والتوجيه والإرشاد والحرص، هم أولى من غيرهم. من المحزن حق الإخواني أن لا يكون لطالب العلم تأثيرا حتى على زوجته ولا يظهر أثره حتى على أولاده، فتجد زوجته مثلا تخرج وللأسف الشديد وعباءتها فيها ما فيها من التطريز ومن غيرها من الأمور التي فتنت النساء، هذا خلل في حق طالب العلم. أقول إن رأى في زوجته مثل هذا مثلا عليه أن ينصحها بالتي هي أحسن، وهكذا بالنسبة لأولاده، وهكذا بالنسبة لوالديه، وهكذا بالنسبة لخالاته وعماته وأعمامه وأخواله إلى آخره. وأنذر عشيرتك الأقربين، ليس من الحكمة بل من الإخلال بهذه القاعدة أن يتجه الاهتمام كله إلى الأباعد، بل هذا من الخيانة للأهل وإهمال واجب المسؤولية نحو الأقربين أيها الإخوة. وما هكذا يريدنا الله جل وعلا، بل يريد الله تبارك وتعالى منا أن نسير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم وصل وأثر بإذن الله تبارك وتعالى وكتب لدعوته القبول والنجاح. نأخذ مثال ثالث ونختم به. لو كان طالب العلم مثلا ملقيا لمحاضرة أو ماشيا في شارع من الشوارع وجاءته امرأة متبرجة كافرة قالت له أنا مقتنعة بالإسلام وأحببته من خلال القراءة عنه وأحب الدخول فيه، لكني إذا دخلت لا أريد أن أترك هذا المظهر الذي أنا عليه، أصلي نعم، أصوم نعم، أحج، أخرج الواجب في مالي، لكني أبقى متبرجة سافرة ولا أغير شيئا من حالي، ما رأيكم؟ نقبل منها أو لا نقبل؟ هاي شباب شو رأيك؟ إيش تقبل؟ إيش تقبل؟ ليش تقبل؟ أحسنت أحسنت. لا شك الجواب سديد من الأخ الكريم، يقول نقبل منها لأن بقائها على التبرج والسفور أسهل من بقائها على الكفر والشرك والعياذ بالله. وهكذا لو جاءنا رجل قال أنا أريد دخول في الإسلام، لكن أشترط في دخولي في الإسلام أن لا أترك الخمر أبدا، بل لو اشترط في دخولي في الإسلام على من دعاه أن قال لا أصلي إلا 4 صلوات مثلا، وبما أن الفجر صعبة والقيام بها يحتاج إلى جهاد فأنا لا أريد أن أصليها، نقبل منه؟ آم الله عبد الله، نقبل منه. قولوا لي ما الدليل، قولوا ما الدليل إليكم. روى أبو داود وغيره من حديث وهب قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، يعني حين بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود قبيلة ثقيف، قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة ولا جهاد، يعني قالت ندخل في الإسلام لكننا لا نقوم بالجهاد في سبيل الله ولا نتصدق. قال وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، يعني قبيلة الثقيف جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت ندخل في الإسلام لكن لا صدقة ولا جهاد، قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دخولهم في الإسلام مع تركهم لهذه الواجبات أسهل وأيسر بكثير من بقائهم على الكفر والعياذ بالله. هذا من مراعاة ماذا؟ الأولويات. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. ما المراد بهذا؟ يعني أن الإسلام سيؤثر في قلوبهم ولا بد، فإذا أثر في قلوبهم ودخل الإيمان ولامس بشاشة قلوبهم فإنهم سيتصدقون وسيجاهدون. مثال آخر، روى الإمام أحمد، والحديث الصحيح السابق، روى الإمام أحمد من حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، يعني قبل في الإسلام واشترط أن يسلم أنه لا أصلي من الصلوات 5 إلا صلاتين، أي هاتين الصلاتين؟ الله أعلم. قال فقبل ذلك منه، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أخذ العلماء من هذين الحديثين؟ أخذوا منهما فائدة عظيمة، وهي قبول الشرط الفاسد على الإسلام، أو قبول الإسلام على الشرط الفاسد، قبول الإسلام على الشرط الفاسد، يعني يأتي رجل ويريد الإسلام ويقول أنا لا أفعل كذا، أشترط أن لا أفعل كذا، أنا مدمن مخدرات مثلا، أو أنا مدمن شرب الخمر، هكذا يقول فيقبل منه، وهذا شرط فاسد، لكن ما دام أنه يحقق مصلحة كبرى وغاية عظمى وهي الدخول في الإسلام فإن هذا يقبل منه. ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى عند حديث نصر بن عاصم الذي فيه اشتراط أن لا يصلي الرجل إذا أسلم إلا 2 ركعتين، قال ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولو لم يرضى بإقامة كل الصلوات 5. هذه فائدة منه رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. أيها الإخوة، بما تقدم معنا من بيان ضرورة وحاجة طالب العلم لهذه القاعدة، وبما سبق من بيان أهميتها والوسائل المعينة على تحقيقها وعلى فقهها وعلى لزوم فهمها الفهم الصحيح المنضبط المتمشي مع كلام أهل العلم، لا بد لنا أيضا من الحذر مما يصرف عنها أو يؤدي إلى الإخلال بهذه القاعدة. ومن أهم ذلك حقيقة الجهل وعدم إدراك أهمية هذه القاعدة، فالجهل بفوائد وعوائد هذه القاعدة العظيمة يضيع كثيرا من الأجور والمثوبات على طالب العلم. أيضا من الأعمال أو الأمور الكسل، فالكسل هو مفتاح كل خيبة وحرمان في الحقيقة، وأيضا مما ينتجه الكسل وهو ضعف العزيمة ودنو الهمة، فهذه تؤدي إلى ترك كثير من الأعمال والفضائل والواجبات وترك ما هو أولى وأحق في ذمة العبد وفي حياته. ولهذا فإن ضعف العزيمة أيها الإخوة أو عدم القيام بالأعمال لا يأتي إلا من ضعف العزيمة أو التردد في القيام بالأعمال. أيضا أيها الإخوة ضعف المسؤولية أو التهرب منها وعدم المبالاة بحقوق الآخرين، كذلك إخواني ضعف خبرة الإنسان أو نقصها أو انعدامها تماما، فهذا أيضا من أسباب عدم القيام بهذه القاعدة فقه الأولويات. كذلك العجلة، وقد سبق الكلام على ما يتعلق بالتأني والتروي وضده يقال في العجلة واستعجال الثمرة. بعد هذا أقول أيها الإخوة من المهم علينا بعد عرض هذا الموضوع العرض السريع أن نبدأ إخواني بداية جادة في القيام بهذه القاعدة في حياتنا، فمن كان سائرا عليها فليحمد الله وليستمر في طريقه، ومن لم يكن كذلك فليستدرك ما فاته وليراجع نفسه وينظر في مسلكه في حياته وفيما يقوم به ويأتيه، هل هو ناتج عن تفكير صحيح وتخطيط سليم أم أنه ناتج عن فوضى وعشوائية في القيام بهذه الأعمال. والموفق في هذا من وفقه الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم أيها الإخوة التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.